بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي نيابة الياء عن الكسرة، فمتى تكون الياء نائبة عن الكسرة؟ الأسماء الخمسة في التثنية والجمع. اليوم معنا نيابة الفتحة عن الكسرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال الشارح رحمه الله: للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم. للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم. قال: وهو الاسم الذي لا ينصرف. قال: ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين. إذن الممنوع من الصرف أي الذي لا يقبل الصرف. لا يقبل الصرف يعني لا يقبل ماذا؟ التنوين، لأن الصرف هو التنوين. فمهما أردت أن تنوّن الممنوع من الصرف ما يقبل. فلو قلت مثلا إبراهيم ما يقبل التنوين، إبراهيم إبراهيما إبراهيم، عليكم السلام، هذا ممنوع من الصرف، لذلك لا يقبل التنوين. قال: والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم، هذا تعريفه. قال: والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. طيب، أولا عرفنا أن الممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني أن الفتحة تكون نائبة عن الكسرة في موضع واحد وهو الممنوع من الصرف. في موضع واحد هو الممنوع من الصرف. نحتاج أن نعرف ما هو الممنوع من الصرف، ما هو الممنوع من الصرف، يعني ما هو هذا الاسم الذي ما يقبل الصرف، يعني ما يقبل التنوين. عرفه الشارح بقوله: الاسم الذي أشبه الفعل. مر معنا قبل أن التنوين من علامات ماذا؟ من علامات الاسم، من علامات الاسم، أي أنه لا ينون إلا الاسم. الفعل هل ينون؟ ما ينون، هذا قد تقدم معنا قبل. والممنوع من الصرف هو اسم، هو اسم. الأصل في الأسماء أنها ماذا؟ تنون، لكن هذا النوع من الأسماء لا ينون. ما هو السبب؟ السبب أنه أشبه إيش؟ الفعل. والفعل ما ينون أصلا، ما ينون أبدا، يعني التنوين ما يدخل الأفعال، لأنه من خصائص إيش؟ الأسماء. فحكم الفعل أنه ما ينون. هذا النوع من الأسماء شابه الفعل فأخذ حكم الفعل، وهو أنه إيش؟ لا ينون، لا ينون. هناك قاعدة عند النحاة يعمل بها في كثير من الأبواب، يقولون: الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه. إذا أشبه الشيء الشيء وقوي وجه الشبه أخذ إيش؟ حكمه. هذه قاعدة معمول بها كثير من الأبواب. ننظر تطبيق هذه القاعدة في غير الباب الذي نحن فيه. انظر مثلا إلى باب الحروف. الحروف هل هي مبنية أو معربة؟ مبنية. الحروف الأصل نايش مبنية، ليس لها محل من الإعراب. أي حرف تعربه تقول ليس مبني على كذا، ليس محل له محل إيش من الإعراب، مبني على السكون مثلا لا محل له من الإعراب. فحكم الحروف أنه ليس لها محل من إيش من الإعراب. هناك نوع من الأسماء شابه الحروف، هناك نوع من الأسماء شابه الحروف. الأصل في الأسماء أنها معربة أو مبنية؟ معربة. عندنا قسم الأسماء مبنية أم لا؟ عندنا قسم الأسماء مبنية. ما هو السبب؟ شابه إيش؟ شابه الحروف. شابه الحروف إذا أشبه الشيء الشيء وقوي ويشبه غير إيش أخذ حكمه. فالأسماء المبنية أصلا بنيت لأنها أشبهت الحروف. والأسماء الممنوعة من الصرف منعت من الصرف لأنها أشبهت الأفعال. إذن نستطيع أن نقول الاسم إما أن يشبه الحرف أو لا يشبه الحرف، يعني بتقسيم آخر حتى تهتضم هذه المعلومة. الأسماء لو جئت تنظر إلى محيط الأسماء، إلى محيط الأسماء الآن، يعني عندنا أسماء مبنية وأسماء ممنوعة من الصرف وأسماء معربة، سبب البناء شابهة الحروف، سبب المنع من الصرف شابهة إيش الأفعال. نستطيع أن نقول بعد ذلك بالنسبة لمحيط الأسماء هذه الاسم إما أن يشبه الحرف أو لا يشبه الحرف. فالذي يشبه الحرف هو إيش المبني، يعني هذه الأسماء التي تشمل الأنواع كلها منها ما يشبه إيش الحروف، فما أشبه الحروف منها ما له بني، هذا قسم. طيب هناك قسم ما يشبه الحرف، ننظر إليه بنظر آخر وهو هل يشبه الفعل، لأن الذي لا يشبه الحرف قد يشبه إيش الفعل. فإذا أشبه الفعل فهو الممنوع من الصرف. شابهة الحروف بناء، شابهة الأفعال منع من الصرف. بقي معنا القسم الذي سلم من الشبهين، سلم من شابهة الحروف، سلم من شابهة الأفعال، هذا إيش هو؟ المعرب. هذا المعرب. وهناك من يحمل يقسم تقسيم آخر فيقول الاسم على ثلاثة أقسام. تستطيع أن تقول الاسم على ثلاثة أقسام، مبني ومعرب، أو قل الاسم على قسمين مبني وإيش ومعرب. المبني هو الذي أشبه الحروف، ثم المعرب على قسمين منصرف وممنوع من الصرف. منصرف وممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف والذي أشبه الفعل. طيب بعض النحاة يذكر هذا التقسيم بأسلوب آخر فيقول مثلا الأسماء أو الاسم إما أن يكون متمكنا أو غير متمكن أو متمكن أمكن، يعني متمكن في الاسمية أو متمكن وأمكن أو غير متمكن أصلا. الغير المتمكن ما هو؟ المبني. هذا ما دخل الإعراب من أصله لأنه أشبه إيش الحروف. المتمكن منه متمكن غير أمكن ومنه متمكن أمكن. المتمكن يعني المعرب. متمكن أمكن هو الاسم المعرب المنصرف، ومتمكن غير أمكن هو المعرب الممنوع من الصرف. الخلاصة من هذا كله الذي نريد أن نخلص به أن الأسماء إذا أشبهت الحروف إيش يحصل لها؟ بنيت. وإذا أشبهت الأفعال منعت من الصرف، وإذا لم تشبه لا الحروف ولا الأفعال أعربت، كانت يعني ماذا معربة منصرفة. طيب نرجع إلى موضوعنا وهو الممنوع من إيش من الصرف. هذا الممنوع من الصرف سبب منعي من الصرف ما هو؟ أشبه الفعل. نحتاج أن نعرف بماذا أشبه الفعل، لأنك عندما تقول أشبه الفعل معنى أن هناك وجه شبه، هناك وجه الشبه بين الاسم هذا وبين الفعل. طيب الشارح رحمه الله هنا يقول أشبه الفعل في وجود علتين، يعني أن هذا الاسم المبني من الصرف فيه إيش؟ علتان، والفعل أيضا فيه علتان، لأنه إذا كان أشبه الفعل في وجود علتين معناه أن الفعل أيضا فيه إيش؟ علتان، وبسبب وجود علتين في الممنوع من الصرف شابه الفعل. من خلال هذه الكلمات أشبه الفعل في وجود علتين، من أي أن نفكك هذه الكلمات نحتاج أن نعرف أولا ما هي علل الفعل، وما هي علل الاسم، وما هو وجه الشبه بين هذا وهذا، يعني حتى يفصل هذا الباب تفصيلا واضحا من أساسه من أصله. يعني انظر مثلا النحاة يقولون الفعل فيه علتان، ايش علل الفعل؟ قالوا العلة الأولى هي علة لفظية، ما هي؟ قالوا الاشتقاق. الاشتقاق، ما هو الاشتقاق هذا؟ قالوا الفعل هذا مأخوذ من الاسم، يعني الأفعال مشتقة من ايش؟ من المصادر. ضرب مأخوذ من المصدر الذي هو ايش؟ الضرب. أكل مأخوذ من المصدر وهو الأكل، فالمصدر هو أصل مشتقات. قالوا هذا الفعل مأخوذ من غيره، يعني ما هو أصل هو في ذاته، لكنه مأخوذ عن مصدر، والمصدر هذا من الأسماء من الأفعال من الأسماء. إذن قالوا هذا الفعل فيه علة، وهو أنه مشتق من الاسم، مأخوذ من إيش؟ من الاسم، يعني ليس هو مستقل بذاته، وإنما هو أخذ من إيه؟ من الاسم. هذه علة، جعلوها علة راجعة إلى لفظه، إلا لفظية قالوا، لأن لفظ الفعل مأخوذ من لفظ إيش؟ الاسم الذي هو المصدر. طيب هذه علة لفظية. ما هي العلة الأخرى؟ قالوا العلة الأخرى علة معنوية. ما هي؟ بعضهم يعبر عنها بالافتقار، وبعضهم يقول الإفادة. الافتقار الإفادة، إيش معناها؟ قالوا الفعل لا بد له من فاعل، لا يمكن فعل بدون فاعل، هذا هو الأصل. ضرب لابد من ضارب، لابد من ضارب، ضرب أي هو، إما أن يظهر ضرب زيد أو يكون ضميرا مستترا. إذن الفعل هل يستغني عن الفاعل؟ ما يستغني، هو مفتقر إلى الفاعل، يعني لا يفيد إلا بإيش؟ بالفاعل، ما تظهر فائدته إلا بإيش؟ بالفاعل. قالوا هذه علة معنوية، يعني ما يستقيم معناه إلا بإيش؟ بالفعل، فهو محتاج إلى الاسم، مفتقر إلى الاسم، هكذا قالوا. طيب علة لفظية وعلة معنوية كما ترى، الاشتقاق علة لفظية، والافتقار والإفادة علة إيش؟ معنوية. طيب ما هو يعني ما هي علل الممنوع من الصرف؟ علل الممنوع من الصرف ستأتي معنا أنها على قسمين، علة إيش؟ لفظية وعلة معنوية. العلة المعنوية هي اثنتان، العلمية وإيش؟ والوصفية، يعني علل ترجع إلى معنى الاسم، إما أن يكون علما أو وصف أو وصفا. طيب العلة اللفظية ما هي؟ العلة اللفظية قالوا هي ست علل ستأتي معنا، العجمة والتركيب، زيادة الألف والنون، والعادل، وزن الفعل. طيب هذه علل لفظية، يعني الممنوع من الصرف صار فيه علتان، صار فيه إيش؟ علتان، علة لفظية وهي على قسمين، علة ماذا؟ معنوية وهي على قسمين، الوصفية والعلمية، وعلة لفظية وهي على كم أقسام؟ على ستة أقسام. طيب نلاحظ أن علل الاسم غير علل الفعل، علل الفعل اشتقاق افتقار، علل الاسم يعني إما علمية وصفية أو ست علل معروفة. فلماذا قال النحاة الذي أشبه الفعل؟ ما هو وجه الشبه؟ نعم، وجه الشبه بينهما ليس في نفس العلل، ولكن كما قال بعض النحاة في مطلق العلتين. وجه الشبه بينهما في مطلق العلتين لا في نفس العلتين، إيش معنى مطلق العلتين؟ يعني أن الفعل فيه علة لفظية ومعنوية، والاسم الممنوع الصرف فيه علة لفظية ومعنوية، لكن علل هذا تختلف عن علل إيش هذا. لكن وجه الشبه أن هذا فيه علة لفظية ومعنوية، وذاك فيه علة لفظية ومعنوية، وكل له علله الخاصة به. فصار وجه الشبه في مطلق العلتين لا في نفس ماذا العلتين. ومن أجل هذا الشبه أخذ الممنوع من الصرف حكم الفعل الذي هو عدم إيش؟ عدم التنوين وعدم الجر بالكسرة. هل هذا واضح إلى هنا؟ الممنوع من الصرف الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين. إلى هنا واضح؟ إلى قوله في وجود علتين. يعني أخذنا الآن من التعريف الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين، تكلمنا على الشبه وقاعدة الشبه عند النحاة، وأن الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجود الشبه أخذ إيش حكمه. ثم عرفنا علل الفعل ما هي وعلل الاسم ما هي، ثم وجه الشبه. وما يتعلق بالكلام على علل الاسم بالتفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا من أجل أن يهضم هذا الأول، والحمد لله.